الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن موضوعنا كما سمعتم هو عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن منظور صاحب لسان العرب: أهل البيت سكانه، وأهل الرجل أخص الناس به، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وبناته وصهره، أعني عليا عليه السلام، وقيل نساء النبي والرجال الذين هم آله. وقال الراغب الأصفهاني: أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين، حرم ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وولد. وقيل إن أصل كلمة أهل، أو أصل كلمة الآل أهل، ثم قلبت الهاء إلى همزة فصارت أأل، ثم خففت بعد ذلك إلى آل، فآل وأهل بمعنى واحد. وآل الرجل هم أزواجه وذريته وأقرباؤه كما ذكر أهل اللغة. قال الله تبارك وتعالى عن امرأة العزيز أنها قالت لزوجها: قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، تريد نفسها. وقال الله تبارك وتعالى عن موسى: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، وأهله زوجته التي كانت معه. وقال عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وزوجته: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أما الأهل والآل الشرعي فعلى أربعة أقوال مشهورة. القول الأول أن الآل هم الأزواج والذرية. القول الأول أن آل الرجل أو آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أزواجه وذريته، واستدلوا على ذلك بآية التطهير التي ذكرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فكانت الآيات في أولها عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آخرها عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهن في وسط هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهنا لا مدخل ولا كلام لمن قال بأن الآل هنا أو الأهل هنا هم غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يخالف سياق الآية كما ترون. فالآية ابتدأت بالنساء وختمت بالكلام عن النساء. وأما الحجة التي يحتج بها من يحتج على هذه الآية بأنه أعرض سبحانه وتعالى عن النسوة وجاء بدلها بدين الجمع، فقال في بداية الآية كما تعلمون: يا نساء النبي لستن وقرن في بيوتكن واذكرن وهكذا، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم ولم يقل عنكن، وذلك لأن الأوامر في البداية هي للنساء خاصة. ثم الخبر في الآية وهو قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم لدخول النبي صلى الله عليه وسلم معهن وهو سيد البيت صلوات الله وسلامه عليه، فإذا دخل الرجل مع مجموع النساء انقلبت من النسوة إلى ميم الجمع، وهذا معلوم ظاهر في اللغة. ولذلك عقب بعدها مباشرة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الشاهد أن القول الأول أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته، فاستدلوا بهذه الآية. والدليل الثاني هو التشهد، وذلك أننا نقول في تشهدنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جاء في بعض صيغ التشهد عند البخاري تفسير الآن في قوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فهذا القول أو هذا التشهد أو هذه الصيغة هي تفسيرية للصيغة الأولى وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فحذف الآن وجاء بدلها بالأزواج والذرية. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر. هذا أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. وقول عائشة ما شبع آل رسول الله تريد نفسها وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تريد العباس ولا تريد عليا ولا تريد عقيلا ولا تريد أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تريد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن تبع له صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني في آل النبي صلى الله عليه وسلم شرعا هم من حرمت عليهم الزكاة، من حرمت عليهم الزكاة، واختلف أهل العلم في من حرمت عليهم الزكاة. القول الأول أن الذين حرمت عليهم الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم يرجع نسبه إلى هاشم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، والمطلب أخو لهاشم وهو عم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، بل عبد المطلب نصف إلى عمه، وإلا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة الحنف، ولكنه لأنه كان عند أخواله فلما مات أبوه ذهب عمه المطلب إلى حيث أخواله من بني النجار من أهل المدينة، ولذلك قال لهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فأحضره من هناك، فظن الناس أن شيبة الحنف عبدا للمطلب فقالوا هذا عبد المطلب، فقال لهم المطلب لا هذا شيبة ابن أخي هاشم، ولكن غلب عليه اللقب حتى ما صار يعرف في مكة إلا بعبد المطلب، وإلا اسمه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم شيبة الحمد. شاهد أن الذين حرمت عليهم الزكاة القول الأول أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. القول الثاني أن الذين حرمت عليهم الزكاة هم بنو هاشم فقط، بنو هاشم فقط هؤلاء الذين حرمت عليهم الزكاة. وأما الدليل على أن هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فحديث زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه أنه لما قيل له من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، فقيل لزيد من أهل بيته؟ قال أهل بيته من حرم الصدقة، أي حرمت عليه الزكاة، وهم آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر، فعد هؤلاء الأربعة أي أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك استدلوا بحديث الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وحديث زيد بن أرقم هذا ذكرناه في مسلم، استدلوا بحديث الحسن بن علي أنه أخذ ثمرة من الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، متفق عليه، فجعله من آله رضي الله عنه وعن أبيه. وكذلك لما طلب عبد المطلب بن ربيعة أو المطلب بن ربيعة اختلاف اسمه، عبد المطلب بن ربيعة هو والفضل بن عباس، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وسألاه أن يستعملهما على الصدقة حتى ينال الأجر، يعني الأجر المادي، لأنه من الأصناف الذين يستحقون الزكاة العاملون عليها. فأراد الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة أراد أن يكون من العاملين عليها، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما إنها لا تحل لمحمد ولا لأهل محمد، ومنعهما من ذلك. فدل هذا على أن الفضل ابن عباس بن عبد المطلب وربيعة أو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهما الزكاة، فدل على أنهما من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا صحيح مسلم. القول الثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأمة الاستجابة، يعني كل مسلم يعتبر من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي من أتباعه. فآل الرجل الرجل أتباعه، فكل من تبع رجلا صار من آله، كما قال الله تبارك وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي فرعون ومن تبعه على دينه وعلى كفره والعياذ بالله. ولذلك قال عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبرهة الحبشي ليهدم الكعبة قال أبياتا من الشعر منها قوله لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، يعني أتباع وآل الصليب أي أتباع الصليب. القول الرابع في آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين وذرية الحسن والحسين دون غيرهما، أن هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستدلوا بحديث الكساء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها نادى أو دخل عليه علي بن أبي طالب فأدخله تحت بردته تحت كسائه عباءته صلى الله عليه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جللهم أي غطاهم بالعباءة اللي احنا نسميه الجش، فغطاهم صلوات الله عليه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. فدل على أن هؤلاء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا كذلك بآية المباهلة، وهي قول الله تبارك وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقالوا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه ودعا آله صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا عليا وفاطمة والحسن والحسين وهم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا صحيحين. الشاهد الصحيح من هذه الأقوال أن آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم من حرموا الصدقة، أي أقرباؤه صلوات الله وسلامه عليه. والصحيح من هؤلاء أن الذين تحرم عليهم أو تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم فقط، أما بنو المطلب فالصحيح أنه لا تحرم عليهم الزكاة. ولا بأس أن ننبه على بني هاشم من هم، من هؤلاء الذين هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم والذين هم تحرم عليهم الزكاة. أولا جد النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع أو الخامس. عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له أربعة من الولد كما ذكر أهل العلم، فمن أولادي أو أولاد عبد مناف هاشم المطلب وعبد شمس ونوفل، هؤلاء الأربعة هم أبناء عبد مناف. وكلامنا سيكون منصبا على بني هاشم لأنهم كما قلنا على الصحيح هم الذين تحرم عليهم الزكاة، هم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا عبد شمس هذا الذي منه أو من نفسه يعني الحكم وأمية، والحكم والد مروان وعبد الملك الدولة المروانية، وأمية هو والد بني أمية، عثمان بن عفان، أبو سفيان، معاوية، كل هؤلاء من بني عبد الشمس، يعني يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. ونوفل الذي منه من نسله المطعم بن عدي وولده جبير بن مطعم وعبد الله بن جبير بن مطعم الذي هو كان قائد الرماة في غزوة أحد. والمطلب، المطلب هذا من نسله يعني المعروفون من نسله ركانة المشهور الذي صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي وكان من أقوى الناس بدنا فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم وصرعه. ومن نسله كذلك مصطح بن أثاثة الذي تكلم في عائشة رضي الله عنه في حديث الإفك فجلده النبي صلى الله عليه وسلم الذي منعه أبو بكر المال الذي كان يعطيه. ثم كذلك من المشهورين كذلك من نسل المطلب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وإذا قال الإمام الشافعي الإمام المطلبي يعني نسبة إلى المطلب ابن عبد مناف، وهؤلاء كلهم يلتقون في عبد مناف. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما تكلم فيه رجل عند معاوية رضي الله عنه، رجل تكلم في علي عند معاوية، فقام معاوية ودافع عن علي ورد على الرجل، ففي رجل كان حاضرا استغرب هذا الأمر على القتال الذي حدث بين معاوية وبين علي، فظن أن هناك بغضاء بين علي ومعاوية واستغرب من دفاع معاوية عن علي رضي الله عنه، فسافر إلى الكوفة وأخبر علي رضي الله عنه بما وقع. فقال له علي رضي الله عنه أتدري لما فعل معاوية ذلك؟ يعني ماذا دفع عني معاوية؟ قال لا أدري. قال لأجل المنافية، يعني لأجل أنه ولد عمي يلتقي معي في عبد مناف. وإذا قال لأجل المنافية أي لأجل صلة القربة بيني وبينه في عبد مناف. وإذا لما خرج أبو سفيان في الحادثة المشهورة لما ذهب إلى هرقل وصار هرقل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يكذب قبل أن يقول ما يقول، ما نسبه فيكم، إلى غيرها من الأسئلة الكثيرة التي سألها، هل أتباعه من أشرافكم أم من ضعفائكم، هل قاتلتموه، هل ظهر عليكم، إلى ماذا يدعوكم، أسئلة كثيرة وجهها هرقل لأبي سفيان. قبل هذه الأسئلة كلها ماذا حدث؟ الذي حدث قبل هذه الأسئلة كلها سألهم هرقل قال أيكم أقرب الناس نسبا بمحمد، فقال أبو سفيان أنا، لأنه كما قلنا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. أما أولاد هاشم فله ولدان، هاشم له ولدان، عبد المطلب الذي هو شيبة الحمد كما قلنا وأسد، وأسد هذا لا يذكر أن له ذرية من الذكور ولكن له ذرية من الإناث، ومن ذريته فاطمة بنت أسد وهي أم علي بن أبي طالب. أما عبد المطلب فمعروفة قصته أنه منع الولد حتى يعني لما كانت زمزم وأرادوا أخذ زمزم منه، ثم بعد ذلك سأل الله الولد ونذر النذر المعروف أنه قال لأن رزقني الله 10 من الولد لأذبحن أحدهم ليتقرب فيه لله تبارك وتعالى. فيذكر أهل السير أن الله رزقه 10 من الولد فأراد أن يذبح أحدهم فوقعت القرعة على عبد الله، في قصة طويلة ليس هذا مجالها، ولكن القصد أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ورزق عددا من الولد. فمن أولاد عبد المطلب المعروفون أولا عبد الله، وعبد الله هو والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس له غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كذلك حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحمزة لا عقب له، يعني كان ذريته من الإناث فلم يعقب ذكوره فانقطع نسله رضي الله عنه وأرضاه. ومن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أي من أبناء عبد المطلب العباس ابن عبد المطلب، وهذا أكثرهم ذرية، فالعباس عنده 8 من الولد، عنده عبد الله البحر الحبر إمام هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وعنده عبيد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عباس وكثير بن عباس وحمام بن عباس وقسم بن عباس والفضل، وبه كان يكنى يقال له أبو الفضل، وكذلك عبد الرحمن. هؤلاء أولاد العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان اللذان أسلما من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، العباس وحمزة. ثم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أي آل النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وله أربع من الولد: علي وعقيل وجعفر وعلي وعقيل وجعفر وطالب الذي كان به يهنى. فهؤلاء أولاد أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من أعمام النبي الزبير، الزبير بن عبد المطلب، وهو غير الزبير بن العوام. الزبير بن عبد المطلب عم النبي، هذا أيضا حمزة نسله كان من الإناث، ولم يعقب ولم يبق له نسل، ما له أثر ولا ذرية. وكذلك من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، وأبو لهب على المشهور له ثلاثة من الولد: عتبة وعتيبة ومعتب. ثم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عبد المطلب، وله أربع من الولد: ربيعة وعبد الله وأمية وأبو سفيان. أبو سفيان بن الحارث أظنكم تعرفونه، وهو الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تابع وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكلمه أبدا حتى بعد إسلامه، لأنه هجى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، حتى اشتكى إلى علي بن أبي طالب بن عمه، قال: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمني؟ قال: أو ما علمت ما قد فعلت؟ يعني هجوته صلى الله عليه وسلم وأنت ابن عمه. فقال: فما أصنع؟ قال: اذهب إليه فقل كما قال إخوة يوسف ليوسف صلوات الله وسلامه عليه: فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فجاء أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أخوه يوسف صلوات الله وسلامه: قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فالشاهد يعني الذي أردته بسردي هؤلاء أن أبين أن آل النبي صلى الله عليه وسلم كثر صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى هؤلاء ومن والذين ذكرتهم، ثم بعد ذلك انظروا إلى نسلهم، ولذلك من نسلهم الدولة العباسية، حكام الدولة العباسية المأمون والرشيد وأبو جعفر المنصور، كل هؤلاء هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتينا في بعض الآثار. بعد أن عرفنا آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم الذين تحرم عليهم الزكاة، نريد أن نتعرف على فضلهم ومكانتهم وحقهم الذي لهم. أولا، نستطيع أن نقسم فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: فضائل عامة وفضائل خاصة. أما الفضائل العامة فمنها حديث جابر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. هذا عام في كل أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائلهم كذلك آية النساء: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه كذلك تدل على فضلهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى، لأن آل البيت كما قلنا هم أقرباؤه صلى الله عليه، ولكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن مع أقربائه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك حديث الصلاة عليهم في التشهد، نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا لفضلهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى. وكذلك مما دل على فضلهم حديث زيد بن أرقم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وعشرتي، وفي رواية: وعشرتي أهل بيتي. وهذا الحديث إن كان فيه كلام لبعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر أنه حديث حسن، ولكن من عشرته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الحديث قد أخرجه الطبراني في معجمه: من عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن منظور صاحب لسان العرب: عشرة الرجل أقرباؤه من ولد وغيره، وقيل هم رهطه وعشيرته الأجنون. والمشهور والمعروف أن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، وهم الذين حرمت عليهم الزكاة والصدقة المطلوبة، وهم ذوي القربى الذين لهم خمس الخمس. أما الفضائل الخاصة فلا يسع المجال لذكرها جميعا، ولكن لا بأس أن ننبه على بعضها. فرأسهم وسيدهم وأفضلهم هو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وشهرته أكثر وأظهر من أن ننبه عليها رضي الله عنه. ويكفيه فخرا قول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وهذا الحديث متفق عليه. وكذلك جاء الفضل للعباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله له: عم الرجل طين أبيه، يعني أنت بمكانة أبيه. وجاء كذلك في فضل أزواجه قول الله تبارك وتعالى: وأزواجه أمهاتهم، أي أمهات المؤمنين. وكذلك جاء فضل فاطمة رضي الله عنها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قد أخرجه الترمذي وحديثه صحيح. وقال لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، وهذا رواه أحمد بإسناد صحيح. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي من عكرتي من ولدي فاطمة، وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني. فهذه فضائلهم، أو لنقل حتى نكون دقيقين في العبارة، هذه بعض فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أما موقف أو مواقف السلف رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم لهم وتوقيرهم لهم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ارقبوا محمدا في أهل بيته، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وقال أيضا رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وهذا أخرجه البخاري كذلك في صحيحه. وقال الشعبي: صلى زيد بن أرقم على جنازة أمه ثم قربت إليه بغلته ليركبها. يقول: فجاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه، أي يمسك الركاب لزيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول: فقال له زيد: هل عنه يا ابن عمي رسول الله، أنت أكرم من أن تمسك الركاب لي، هل عنه يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله بن عباس: هكذا نفعل بعلمائنا. فنزل زيد عن حصانه أو ناقته، فنزل وقبل يد عبد الله بن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو بكر بن عياش رضي الله عنه، لا بأس رضي الله عنه، هو من أتباع التابعين، لكن لا بأس عالم من علماء المسلمين، لا بأس أن نقول رضي الله عنه. ورحمه الله قال: لو جاءني أبو بكر وعمر وعلي وسألني كل حاجته لقدمت حاجة علي لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر أفضل منه. إذا قرب قدم حاجته لماذا؟ لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعترافه وإقراره أن أبو بكر وعمر أفضل من علي عند الله، ولكن قرابة علي من النبي صلى الله عليه وسلم توجب تقديم حاجته على حاجة غيره رضي الله عنه وأرضاه. وهذا مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة، لما أذاه أبو جعفر المنصور وضربه قيل له: ألا تدعو عليه؟ ادعو على أبو جعفر المنصور. فقال: والله إني أستحي أن أتي يوم القيامة فيعذب هذا الرجل من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بسببه. فتركه لقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أن الرشيد هارون الرشيد جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه موسى بن جعفر، موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فجاء هارون الرشيد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفتخر على الناس، يعني عند القبر، فقال: السلام عليك يا ابن عم، وهو ابن عمه من قرابتي، هذا من نسل عباس والنبي صلى الله عليه وسلم من نسل عبد الله. فقال: السلام عليك يا ابن عم. فجاء موسى بن جعفر وقال: السلام عليك يا أبتي. فالتفت إليه هارون الرشيد قال: هذا والله فخر، هذا فخر، أنا أقول نعم يفتخر على الناس، هذا يقول أبدا، هنا الفخر. فالشاهد كذلك يعني من هذه المواقف يعني يبطل قول وتبطل دعوة من يدعي أن أهل السنة والجماعة لا يقومون بحق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فرية قديمة ليست حديثة، وإنما هي فرية قديمة كما اتهم بها الشيخ الحي عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، حتى قال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الرسالة التي بعثها عام 18 و200 من الهجرة ردا على من افترى عليهم أنهم لا يرون حقا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب سبحانك هذا بهتان عظيم، فمن روى عنا شيئا من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى. فهذه هي مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مجمل بشكل عام عند أهل السنة والجماعة. والآن سنختصر الموضوع، أو لنقل سنقتصر على بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أئمة الشيعة أو من يدعي الشيعة أنهم أئمتهم، وهم الاثنى عشر كما سأبينهم الآن من يكونون. ولكن الشاهد ليظهر لكم جليا موقف أهل السنة والجماعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عموما ومن هؤلاء خصوصا. نستطيع أن نقسم الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة إلى أربعة أقسام. القسم الأول الصحابة منهم، وهم علي والحسن والحسين، فهؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما القسم الثاني فهم علماء أتقياء من جملة علماء أهل السنة والجماعة، وهم ستة: علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين وهو الباقر، جعفر بن محمد بن علي وهو الصادق، موسى بن جعفر وهو الكاظم، علي بن موسى وهو الرضا، ومحمد بن علي بن موسى وهو الجواد. هؤلاء الستة من علماء المسلمين، من علماء أهل السنة والجماعة، من الأتقياء، من الأنقياء كما سيأتي ذكر تراجمهم رحمهم الله ورضي عنهم. القسم الثالث من جملة المسلمين، لم يعرف لهم كثير علم ولا طعن في دينهم، مستورون ويكفيهم فخرا نسبهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم اثنان: علي بن محمد الذي يلقب بالهادي، والحسن بن علي الذي يلقب بالعسكري. هذان لا يعرفان عند أهل السنة والجماعة بعلم ولا يعني فضل، ولكنهما يكفيهما فخرا أنهما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما تربطهما قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما يصح لهما أن يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان: السلام عليك يا أبا حسن. لكنهما كما قلنا لا يعرفان عند أهل السنة والجماعة بالعلم، ولذلك لا تجد لهما ترجمة، وقد بحثت عن ترجمة لهما في كتب أهل السنة فما وجدت. فإن كان هذا تقصيرا مني فأستغفر الله، وإن كان يعني الأمر كذلك أي لا توجد لهما تراجم في كتب أهل العلم فالأمر كما قلت. القسم الرابع معدوم لم يخلق، وهو واحد وهو المنتظر، محمد بن الحسن كما يدعون، وهذا لم يخلق أصلا وليس له وجود. أما مكانة هؤلاء عند أهل السنة والجماعة فمبنية على العلم بحالهم، ولذلك إنما تكلم أهل السنة والجماعة بحسب علمي على القسمين الأولين، القسم الأول والقسم الثاني. أما القسم الأول فرأسهم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد رضي الله تبارك وتعالى عنها، هو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أحد العشرة المبشرين في الجنة. قال الحسن البصري قتل أمير المؤمنين يعني عثمان بن عفان مظلوما فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه يعني علي رضي الله عنه. وقال أحمد بن حنبل من لم يربع بعلي أي بعد أبي بكر وعمر وعثمان فهو أضل من حمار أهله. الثاني الحسن بن علي السبط السيد الإمام ابن الإمام أبو محمد سيد شباب أهل الجنة. قال مساور السعدي رأيت أبا هريرة قائما على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات الحسن يبكي وينادي بأعلى صوته يقول يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابكوا. وأما الحسين ابن علي فهو الشهيد السعيد الإمام ابن الإمام أبو عبد الله سيد شباب أهل الجنة مع أخيه رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأرضاهما. أما الرابع فهو ليس من الصحابة وهو علي بن الحسين ولقبه زين العابدين. قال ابن سعد كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا. وقال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين. وقال يحيى بن سعيد سمعت علي بن الحسين وكان أفضل هاشمي أدركته. قال الذهبي كان له جلالة عظيمة وحق له والله ذلك فقد كان أهلا للإمامة العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وتألهه وكمال عقله. وقد حج هشام بن عبد الملك قبيل ولاية الخلافة فكان إذا أراد استلام الحجر زحم عليه زحمه الناس عن الحجر قبل أن يكون خليفة كان وليا للعهد. فإذا جاء عند الحجر لوجود الزحام ما يستطيع أن يصل الحجر يقول فإذا جاء علي بن حسين انفض الناس عن الحجر حتى يأتي ويقبل ثم يكمل باقي الأشواط. فغضب هشام بن عبد الملك نائب الخليفة يفعل به هكذا وهذا الرجل يفعل به هكذا. فقال هشام بن عبد الملك من هذا فما أعرفه. وكان بجانبه الشاعر الفرزدق. فقال الشاعر هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطين إذا ما جاء يستلم يقضي حياء ويبغى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد قتلوا. فهذا هو علي بن الحسين من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه مكانته عند أهل السنة والجماعة. ثم ولده محمد بن علي بن الحسين وهو الذي يلقب بالباقر. قال الإمام الذهبي شهر بالباقر من بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه. ولقد كان أبو جعفر هذا كنيته أبو جعفر يقول ولقد كان أبو جعفر إماما مجتهدا فاليا بكتاب الله كبير الشأن لا نحابيه ولا نحيف عليه ولا نظلمه نحبه في الله لما تجمع فيه من صفات الكمال. وقال ابن كثير هو تابعي جليل كبير القدر كثيرا أحد أعلام هذه الأمة علما وعملا وسيادة وشرفا. أما السادس فهو ابنه جعفر جعفر بن محمد والذي لقب الصادق. قال الذهبي الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني أحد الأعلام. قال أبو حاتم جعفر لا يسأل عن مثله. وأما السابع فموسى بن جعفر وهو الذي يلقب بالكاظم. قال ابن تيمية مشهور بالعبادة والنسك. وقال أبو حاتم الرازي ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. وقال ابن كثير كان كثير العبادة والمروءة. أما الثامن فعلي بن موسى والذي يلقب بالرضا. قال ابن حبان من سادات أهل البيت وعقلائهم وجلة الهاشميين ونبلائهم. قال الذهبي كان كبير الشأن أهلا للخلافة. أما التاسع فهو محمد بن علي بن موسى والذي يلقب بالجواد. قال ابن تيمية كان من أعيان بني هاشم وهو معروف بالسخاء والسؤدد ولهذا سمي بالجواد. ها هؤلاء السبعة كما قلنا هم المعروفون عند أهل السنة والجماعة، وهذه مكانتهم عندهم. ومما يدل على محبة أهل السنة لهم ومحبته لأهل السنة ما وقع بينهم وبين أهل السنة والجماعة من المصاهرات ومن تسمية الأولاد. أما علاقات المصاهرة بينهم أي بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب النبي فكثيرة جدا. أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه أم كلثوم ورقية من عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وزوج ابنته زينب للعاص بن الربيع وهو من بني أمية، وعلي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أي عن عمر وعلي، وعلي تزوج أرملة أبي بكر الصديق التي هي أسماء بنت عميس، وتزوج علي من أمامة بنت العاص بن الربيع، يعني تزوج فاطمة فلما ماتت تزوج بنت أختها وهي أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن أبي بكر الصديق رباه علي بن أبي طالب، ولذلك يقال له ربيب علي رضي الله عنهما. ومحمد بن علي بن الحسين الذي ذكرناه الآن وهو الباقر تزوج أم خروة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق، ولذلك كان جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الذي يلقب بالصادق عند الشيعة يقول ولدني أبو بكر مرتين. ولا بأس أن نذكر لكم المراجع على ما ذكرناه. أما تزويج علي ابنته أم كلثوم من عمر فهذا في الكافي في الجزء الخامس صفحة 46 و300، وأما تزوج أرملة أبي بكر الصديق من علي فهذا في سير إعلام النبلاء. وأما قوله وأما محمد بن علي بن حسين وتزوجه من أم فروة بنت القاسم التي هي والدة جعفر الصادق رحمه الله تعالى فهذا موجود في سير إعلام النبلاء في الجزء السادس صفحة 55 و200. وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن بكر، وجدته أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وأبان بن عثمان بن عثمان تزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهذا موجود في كتاب الشيعة وأهل البيت صفحة 141. وسكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب تزوجها مصعب بن الزبير بن العوام، وهذا ذكره صاحب الطبقات بن سعد في الجزء الخامس صفحة 83 و100. وكذا وغير هذا كثير. وأما تسمية الأولاد فعلي بن أبي طالب سمى أولاده بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا في كشف الغمة في معرفة الأئمة في الجزء الثاني صفحة 67. وكذلك الحسن بن علي سمى ولده أبا بكر، وهذا موجود في كشف الغمة في الجزء الثاني صفحة 98 و100. وعلي بن الحسن سمى عمر وهذا في كشف الأمة كذلك في الجزء الثاني صفحة 2 و300. وموسى بن جعفر سمى عمر وعائشة وهذا في كشف الأمة في الجزء الثالث صفحة 29 وصفحة 31. فالقصد أن المصاهرات بينهم كثيرة جدا، وقد ذكرت لكم المراجع من كتب الشيعة والتي حرصت على أن أخذ هذه الأخبار منها، لأنهم يدعون أن الصحابة مع أهل البيت كان بينهما جار وقتال، وكان أحدهما يعني جنس هؤلاء وجنس هؤلاء لا يحب الآخر، هذا كله من الكذب عليهم. فهذا الذي ذكرت هو موقف أهل السنة والجماعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلننظر الآن ولنصغي ولنفتح آذاننا لكلام الشيعة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف جيدا من هم أتباع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم كتاب الله وعترتي، لننظر من الذي تمسك بعترة النبي صلى الله عليه وسلم، من هم أصحاب عترة النبي صلى الله عليه وسلم، من هم محبو عترة النبي صلى الله عليه وسلم. قد سمعتم كلام أهل السنة في عترة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمعوا الآن لكلام الشيعة في عترة النبي صلى الله عليه وسلم. أما العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسأقسم كلامي هذا إلى قسمين. القسم الأول عموم عترة النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني الأئمة الاثنى عشر أنفسهم وكيف تكلم فيهم الشيعة وطعنوا فيهم، وهذا أمر غريب. أما العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد الباقر